بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. فلازلنا في رسالة شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، وهي رسالة في التوبة، ذكر فيها جملة من المسائل والقواعد في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. كنا تكلمنا فيما مضى عن قضية الغي والضلال وأنهما يجمعان جميع السيئات، ثم تكلم رحمه الله تعالى عن قضية المجتهد، وأن المجتهد إما أن يكون مصيب فهو مجور على إصابته، مجور على اجتهاده، والمخطئ مجتهد المخطئ وغير آثم، لكن يلزمه التوبة من أوجه، وهو في تقصيره في طلب الحق كما ذكرنا، وفي اتباع غير حق، وفي معرفته أنه قد أخطأ، هذا يلزمه فيه التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والتوبة كما ذكرنا أنها تشمل توبة واجبة وتوبة من المستحبات. وهذا الفصل الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قضية الغي والضلال وأنهما يجمعان السيئات، شيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى له مقال، يعني استل هذا الفصل لفائدته، مقال قديم جعله بعنوان الغي والضلال يجمعان جميع السيئات، أخذه من هذه الرسالة، رسالة التوبة، مقال بعنوان الغي والضلال يجمعان جميع السيئات. ونقل فيه الشيخ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، وبدأها بقوله قال فإلى جميع المسلمين، وهذا مما يؤكد أهمية هذه الرسالة وقيمتها. يقول شيخنا الشيخ ربيع قال فإلى جميع المسلمين هذا الكلام الرائع لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يتكلم فيه عن خطورة الحسد وعن خطورة الغي والضلال وأنهما يجمعان السيئات جميعا. قال فعلينا جميعا مراقبة الله والاجتهاد في تصحيح عقائدنا وتطهير قلوبنا من الحسد والكبر والبغي وسائر أنواع المعاصي لا سيما الكبائر. وهاكم كلام هذا الإمام، ثم نقل كلام شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى. فكلام شيخنا ممكن أن يكون كمقدمة لهذه الرسالة في بيان أهميتها، والمقال موجود على موقعه الغي والضلال يجمعان جميع السيئات. نواصل في كلام شيخ الإسلام في قضية الناسي والمخطئ والمجتهد، وأنه وإن أخطأ فإنه يلزمه التوبة على تقصيره، وإن كان لا يعاقب على خطأه فلا تلازم بينهما. وأطال النفس في هذه القضية، نقرأها ونمر عليها سريع إن شاء الله. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم أمنا وشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وإن قيل إن ذلك
وهذا ما ذكرناه في التفريق بين من ترك العمل وهو غير قادر أصلا الأعمى، فهذا لا يعاقب ولا يلزمه التوبة، بل هو الواجب في حقه ما استطاع عليه. وأما ذاك فعنده نوع تقصير، المجتهد الذي أخطأ عنده نوع تقصير، وهو يلزمه التوبة على ما حصل عنده من التقصير. نعم.
وقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا مما يظهر به
الفرق بين المجتهد المخطئ والناس من هذه الأمة في المسائل القبلية والعملية، وبين المخطئ من الكفار والمشركين وأهل الكتاب الذي بلغته الرسالة؟ إذا قيل إنه غير ومعاند من الحق فإن ذلك لا يكون خطأه إلا لتخبيته وعدوانه، لا يتصور أن يجتهد فيكون مخطئا في الإيمان بالرسول، بل متى اجتهد والاجتهاد استطباق الوسع في طلب علم بذلك كان مصيبا للعلم به بداره، فإن دلائل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ودواعيه في نهاية الكمال والتمام الذي يشمل كل من بلغته ولا يترك أحد قط اتباع الرسول إلا لتخبيته وعدوان، فيستحق العقاب بخلاف كثير من
هذه كلمة جميلة أيضا قد تضاف للقواعد، وهي أنه لا يترك أحد قط اتباع الرسول إلا لتفريط وعدوان، إلا لتفريط وعدوان.
قال رحمه الله: فإن ذلك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ودواعيه في نهاية الكمال والتمام الذي يشمل كل من بلغته ولا يترك أحد قط اتباع الرسول إلا لتحقيق عدوان، فيستحق العقاب بخلاف كثير من تفصيل ما جاء فيه، فإنه قد يعزم علمه عن كثير من خواص الأمة وعوامها، بحيث لا يكونون في ترك معرفته لا مقصرين ولا مفرطين، فلا يعاقبون بتركه مع أنهم قد آمنوا به إيمانا مجملا، بإيمانهم بما جاء به الرسل هم آمنوا به مجملا ومعهم أصول الإيمان به، كما أن الفاسق معه الدواعي لبيع المأمور وترك المأمور. فلهذا كان المخطئ بالتأويل من هذه الأمة والفاسق بالفعل مع صحة الاعتقاد كل منهما مسيئا من وجه مسيئا من وجه، وليس واحد منهما كالكفار من المشركين وأهل الكتاب، وإن كانوا في ذلك على درجات متفاوتة، بل كل منهما ليس تاركا لما أمر به من الاعتقاد والعمل مطلقا ولا فاعلا لضده مطلقا، بل المتأول قد آمن إيمانا عاما بكل ما جاء به الرسول واستسلم لكل ما أمره به، وهذا الإيمان والإسلام يتناول ما جهله ويدعوه إلى الإيمان والإسلام المفصل إلى علمه، لكن عالم ذلك عن جهله وغلظه لنفسه ما قد يكون مغفورا له وقد يكون معلما.
طبعا هو أطال في هذا النفس إلى آخر كلامه في صفحتين، يعني نتجاوزها إلى القراءة وننتقل للفصل، فصل الجديد. كل موضوع ما يتكلم شيخ الإسلام حول ما قررناه من أن المجتهد أيضا يلزمه التوبة من أوجه متعددة. نعم، فصل.
قال رحمه الله: فصل. فأما التوبة من الحسنات فلا تجوز عند أحد من المسلمين، بل من تاب من الحسنات مع علمه بأنه تاب من الحسنات فهو إما كافر وإما فاسق.
وهذا يقرر هنا، وهذا من القواعد أيضا في التوبة، أن التوبة تكون من السيئات من الأخطاء، وليست التوبة، يعني مر معنا أن التوبة قد تكون واجبة من الإثم وقد تكون مستحبة من ترك المستحب أو فعل مكروه، لكن ليس هناك توبة من ترك الحسنات أو توبة من الحسنات، ليس هناك توبة من فعل الحسنات. يقول إنسان: أنا أتوب من الصلاة، أنا أتوب من الزكاة، أنا أتوب من الصدقة، فهذا لا شك أنه بهذا الفعل إما أن يكون فاسق وإما أن يكون كافر بحسب الداعي لتوبته من هذا العمل الصالح. فإن قال: أنا أتوب من الصلاة كوني لا يعتقد صحتها ولا يرى وجوبها، فنقول هذا كفر. وإن كان يقول: أنا أتوب من الصدقة أو أتوب من الزكاة وفعلها ويعتقد وجوبها لكنه يتوب من فعلها وأدائها فيتركها، هذا لا شك أنه تحت إطار الفسق. وهذا كله يقرر هذه القاعدة لما سيأتي من كلام المتصوفة وغيرهم الذين يقولون بأن الإنسان إذا وصل مرتبة خلاص يترك جميع الطاعات، وأنه إن فعل هذه الطاعات تعتبر في حقه ذنوب فيجب عليه أن يتوب منها فعل هذه الحسنات، وهذا كفر، هذا المعتقد لا شك أنه كفر. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم يعلم أنه تاب من الحسنات فهو جاهل ضال، وذلك أن الحسنات هي الإيمان والعمل الصالح، فالتوبة من الإيمان هي الرجوع عنه، والرجوع عنه ردة وذلك كفر، والتوبة من الأعمال الصالحة رجوع عما أمر الله به وذلك فسوق أو معصية.
هذا التفصيل في كون الرجوع عن الحسنة أحيانا يكون كفرا أحيانا يكون معصية، فإن كانت الحسنة هي التوحيد والإيمان فهذا كفر، وإن كانت الحسنة هي العمل الصالح فتركه فسوق وعصيان. نعم.
قال رحمه الله: الله تعالى حبب إلى المؤمنين الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، فكل حسنة يفعلها العبد إما واجب وإما مستحبة، والتوبة تتضمن الندم على ما مضى والعزم على ألا يعود إلى مثله في المستقبل، والندم يتضمن ثلاثة أشياء: اعتقاد قبح ما ندم عليه، وبغضه وكراهته، وألم يلحقه عليه.
وهذا ما ذكرنا في شروط التوبة، أن من شروط التوبة الندم، هو أعظم شروط التوبة كما نص على ذلك أهل العلم، هو الندم أعظم شروط التوبة، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم التوبة، كما في حديث أنس. والندم يتضمن ثلاثة أشياء، وهذا ذكرناه سابقا وهو من كلام شيخ الإسلام، وهذا أيضا يضاف إلى القواعد في التوبة، أن الندم يتضمن أن تعتقد قبح ما فعلت، وأن تكرهه وتبغضه، والألم الذي يستمر معك، كما جاء في قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن العبد أو إن المؤمن إذا أذنب ذنبا يرى كأن جبلا على رأسه يكاد أن يسقط عليه. هذا هو الألم الذي يحصل من جراء ارتكاب الذنوب، بخلاف الفاسق فإنه أو الكافر فإنه يراه كالذباب سقط على أنفه فقال بيده هكذا. نعم.
إذن
هذا أيضا من القواعد، وهو القول بأن الحسنات يتاب منها، هذا كفر، أنه يتضمن أنه يتوب من الطاعة من الإيمان بالله عز وجل ومن التوحيد ينتقل إلى الكفر، هذا لا شك أنه كفر، إطلاق هذه اللفظة تتضمن الكفر.
إذ معناه أنه يؤمر بالرجوع عن الحسنات واعتقاد أن الرجوع عن الحسنات يقرب إلى الله، وهذا كفر بلا ريب. ثم إن هذه التوبة متناقضة في نفسها، فإن التائب من الحسنات إن اعتقد أن هذه التوبة حسنة فعليه أن يتوب منها فتكون باطلة فلا يكون قد تاب من الحسنات، وإن اعتقد أنها سيئة كان مضطرا بأن هذه التوبة محرمة فقد التزم أحد الأمرين، إما أنه لم يتوب من الحسنات أو تاب توبة محرمة.
يعني هنا يقول حتى الذي يقول أن التوبة من الحسنات، قال قوله متناقض، لأنه إذا قال أن الحسنة شيء يجب أن يتاب منه، أنه شيء سيء يجب أن يتاب منه، نقول إذن التوبة هذه التي تقول أنت وتبت منها هي حسنة ولا ليست حسنة؟ هي حسنة عنده، يعني هو الآن يقول أن الإنسان الذي يقول أنا تبت من حسنة، إذن في نظره أن هذه الحسنة يجب أن يتاب منها، ويقول أن التوبة حسنة ولا سيئة؟ نفس التوبة حسنة، إذن نقول له أيضا يلزمك أن تنشئ توبة تتوب من هذه التوبة، لأن التوبة حسنة، فهكذا تستمر. إن قال لك لا التوبة ليست حسنة حتى أتوب منها، إذن يلزمك أن تقول أن التوبة هذه سيئة، وهذا الذي نقول لك أنك قولك التوبة من الحسنات هو قول سيء وباطل، فهذا من باب الإلزام لقوله وبيان تناقض قوله. نعم.
قال رحمه الله: وهذا اشتبه عليه حال السابقين المقربين الذين يتوبون من ترك المستحبات او فعل المكروهات غير المحرمات، فظن انهم تابوا مما فعلوه من الحسنات وتركوه من المحرمات، فانهم لو تابوا من ذلك لكانوا مرتدين اما عن نصر الايمان واما عن كماله، وانما هي توبه عما تركوه من المستحب وفعلوه من مكروه، مثل ان يكون العبد يصلي صلاه مجزيه غير كامله فتبلغه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مستحبا فيصلي كصلاته ويندم على ما كان يفعله من الصلاة الناقصة.
هذا منشأ خطأهم وفهمهم الباطل. مر معنا أن التوبة هذه مقترنة بقاعدة التوبة واجبة ومستحبة. التوبة المستحبة أن يتوب من تقصيره في طاعة، يتوب من تقصيره في طاعة، فهم فهموا أن التوبة من تقصير في طاعة أنها توبة من الطاعة نفسها التي كان يفعلها، لا، هو توبة من تقصيره في طاعة، فهم أخطأوا فظنوا أنها توبة من التوبة المستحبة هي توبة من العمل الصالح الذي كان يقصر فيه نفس العمل، وهذا لا شك أنه ضلال. الإنسان أحيانا يصلي الصلاة مثل هذا المثال ظاهر، يصلي صلاة لكن ينقصها الأجر، ينقصها الخشوع، ثم عرف أن هناك سنن في الصلاة ما طبقها، يعرف أنه لا بد من إكمال الخشوع، يعني وكلما زاد الخشوع زاد الأجر، فيقول أنا أتبت إلى الله من تلك الصلاة، ولا يقصد توبة من الصلاة بعينه، وإنما يقصد توبة من تقصيره في هذه الصلاة، فهذه توبة مستحبة. فهم من هنا جاءهم هذا المفهوم الخاطئ، نظروا إلى أقوال السلف في توبتهم من بعض الأعمال التي قصروا فيها، يرجون الدرجات الأعلى والأعمال الأفضل، فقالوا هذا توبة من الحسنات، والتوبة من الحسنات لا شك أنها كفر بهذا الإطلاق. نعم.
قال فهو لا يتوب مما فعله من الحسن وإنما يتوب الفريق وإنما يتوب مما تركه من الحسن، ولهذا ينسب نفسه إلى التفريط بما أضاعه من الحسنات،
يعني توبة من تفريطه مما أضاع من الحسنات وليس توبة من الحسنات نفسها. نعم.
وكذلك إذا سمع فضائل الأعمال المستحبة وما وعد الله لأصحابها من علو الدرجات فيندم على ما فرط من ذلك ويعزم على فعلها، فهو توبة مما تركه من الحسنات. وكذلك لو كان يصبر،
يعني تنبه أنه قال توبة ما قال من الحسنات، بل توبة مما تركه من الحسنات، يعني توبة من الترك، توبة من التفريط، توبة من التقصير، وليس التوبة من الفعل الذي كان يفعله بعينه، فإن الفعل الذي كان يفعله هو طاعة لكنه قصر في هذه الطاعة فيتوب من هذا التقصير. نعم.
قال وكذلك لو كان يصبر على مكانه في الفقر والمرض والخوف والعدو من غير رضا بذلك فبلغه مقام أهل الرضا وأنه أعلى من الصبر الذي لا رضا معه، وأن هؤلاء يستحقون رضوان الله عليهم، وأن أول من يدعى إلى الجنة الحمالون الذين يحملون الله على السراء والضراء.
هذا حديث ضعيف، حديث أن الحمادون أول من يدخلون الجنة، أول من يدعون الجنة الحمادون، يعني كثيرون الحمد، حديث ضعيف. وأيضا الحديث الذي يليه ما روي أنه قال لابن عباس إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل، وهذا أيضا لا يصح، وأشار إليه الشيخ هنا لما قال ما روي، ولفظة روي عند أهل العلم يشيرون بها إلى ضعف الحديث، لكن هذا الأصل هو الموجود وهو الصحيح، أن العبد إذا أصابته مصيبة فهو بين مقامين، مقام الصبر على المصيبة، وهذا المقام الواجب وهو الفرض عليه أن يصبر، يبقى عنده مقام أكمل وأعلى وهو مقام الرضا مع الصبر، يرضى بقضاء الله ويرضى بهذه المصيبة ويسلم أمره لله عز وجل، فهذا مقام أعلى وأكمل، والرضا مستحب والصبر واجب، الرضا مستحب والصبر واجب. وهذا الحديث حديث ابن عباس ورد في بعض ألفاظ حديث الترمذي رحمه الله تعالى، الذي هو حديث ابن عباس الذي في قول يا غلام لا أعلمك كلمات، فهذا بعض الألفاظ الزائدة على نفس هذا الحديث، لكنه لفظ لا يصح، لفظ لا يصح. وأشار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة في رقم 5107 أشار إلى أن شيخ الإسلام أورد هذا الحديث في رسالة التوبة وقال أن شيخ الإسلام ذكرها بصيغة التضعيف وهي روية نعم.
قال رحمه الله: فهذا يجوب من ترك الرضا لا من نفسه ما أمر به من الصبر، فإن الصبر يبقى مع الرضا لا بد من الصبر في الحالين، لكن تذهب مرارة الكراهة بالرضا، وتلك المرارة ليست من الحسنات المأمور بها، ولا هي داخلة أيضا في حد الصبر المأمور به، بل الصبر قد تكون معه مرارة وقد لا تكون، ومن اعتقد أن الصبر لا يكون إلا مع مرارة وأنه ضد الظلم فقد تكلم
ضده. أنت نفس نسختنا ولا غيره؟
نفسه.
أيه كمل. أقرأ منه. ومن اعتقد؟
ومن اعتقد أن الصبر لا يكون إلا مع مرارة وأنه ضد الرضا.
الرضا. أيه. وأنت قلت الظلم.
فقد تكلم بعرف بعرف بعض المتأخرين وليس ذلك عرف الكتاب والسنة، فإن الله تعالى أمرنا بالصبر وأثنى على أصحابه في أكثر من 90 موضعا من كتابه.
أنه ليس بلازم أن تكون الصبر لابد أن يكون مع مرارة، بل أكمل منه أن يكون الصبر مع الرضا، فيجتمع الصبر والرضا جميعا، وهذا أكمل. نعم.
والله تعالى لا يأمر بما هو مكروه أو ترك الأفضل، ولا يكون ذلك إلا بفعل الحسن لا بترك الأحسن، وبهذا يعرف قول من قال حسنات الأموال سيئات المقربين، مع أن هذا اللفظ ليس محفوظا عن قوله الحجة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة وأئمتها، وإنما هو كلام وله معنى صحيح وقد يحمل على معنى فاسد.
هنا بين يعني أشار إلى عبارات الصوفية الذين يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين، وهذه العبارة أولا يعني تكلم عنها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كلاما نفيسا، وعبارة حسنات الأبرار سيئات المقربين مر معنا أن الناس على كم درجة، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فيقول العبارة تقول أن حسنات هذا الصنف الثاني أصحاب اليمين هي تعتبر سيئات بالنسبة للمقربين السابقين السابقين. هذه العبارة محتملة لمعنى صحيح ومحتملة لمعاني باطلة، فإطلاقها لا يجوز. وأولا قال أن إطلاق مثل هذه العبارة لم يرد لا في كلام السلف ولا في القرآن ولا في السنة، ونحن نعلم أن من أعظم مداخل البدع وأهل البدع والمتكلمين هي العبارات التي تحتمل حقا وباطلا، فيأتون يذكرونها ويدخلون فيها المعنى الباطل، فما ينتبه أهل السنة لهذا الأمر. فأهل السنة من طريقتهم في بيان معتقدهم وأقوالهم هي التفصيل والتمييز، لا يستخدمون المجملات والمطلقات، لأن هذا من أسباب الضلال. لذلك ابن القيم يقول في النونية: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. فأهل السنة يتميزون بالتفصيل في معتقدهم، لا يأتون بعبارات المجملة والعبارات الموهمة. الآن سيأتي بعد أن قعد قاعدة أن هذه العبارة لم ترد عن السلف، ما المعاني الفاسدة وما المعاني الصحيحة؟ هي تشتمل على معنى صحيح أو معنيين صحيحين ومعنى باطل. أما معناه الصحيح فوجهان. نعم.
قال رحمه الله: أما معناه الصحيح وجهان، أحدهما أن الأخبار يقتصرون على أداء واجبات ترك المحرمات، وهذا الاختصار سيء في طريق المقربين، ومعنى كونه سيئا أن يخرج صاحبه عن مقام المقربين فيحرم درجاتهم، وذلك مما يسوق من يريد أن يكون من المقربين، وكل من أحب شيئا وطلبه إذا فاته محبوبه ومطلوبه ساءه ذلك، فالمقربون يتوبون من الاقتصار على الواجبات، لا يتوبون من نفس الحسنات التي يعمل مثلها الأبرار، بل يتوبون من الاقتصار عليها. وفرق بين التوبة من فعل الحسن وبين التوبة من ترك الأحسن، والاقتصار على الحسن.
هذا المعنى الأول. المعنى الأول الصحيح أن الناس مثل ما قلنا سابقا أن الناس هناك أبرار يقتصرون على فعل الواجبات وترك المحرمات، وهناك طبقة أعلى منهم يفعلون الواجبات يتركون المحرمات، ويفعلون المستحبات ويتركون المكروهات. هذا نفس داخل في قضية أقسام التوبة أو نوعي التوبة اللذين ذكرناهما. فيقول هنا أن المقرب أو أصحاب الدرجات العلى ينظرون إلى أعمال الذين أدنى منهم فيعتبرونها بالنسبة لهم ماذا؟ سيئة. لا يعتقدون أن فعلهم سيء، لكنه يسوءهم أن يصلوا إلى هذه المرتبة الثانية، يسوءهم أن يصلوا إلى هذا المرتبة الثانية. وهذا معنى هو عين معنى قضية التوبة المستحبة. لما يرى العبد أنه مقصر فيتوب إلى الله عز وجل، يتوب من ماذا؟ جعل تقصيره وإن كان ليس سيئة في حقيقتها، لكن جعل تقصيره كأنها سيئة يتاب منها، كأنها سيئة يتاب منها. فأصبح حسنات الأبرار هي بالنسبة للمقربين تعتبر ماذا؟ كالسيئات عندهم، كالسيئات عندهم. فمثلا إنسان يأتي ولا يصلي الرواتب ولا يصلي النافلة، فيرى المقرب أنه لو وصل إلى مرحلة هذا يعني صاحب الطبقة الثانية يرى أنه يسوءه هذا الفعل ويتوب إلى الله من هذا التقصير. وكذلك الأبرار إذا انتبه لتقصيره تاب من تقصيره، فأصبح ينظر إلى تقصيره كأنها كانت سيئات. وهذا الذي حمل أهل العلم أيضا استغفار النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يترقى في الدرجات العلى، وكذلك الصحابة زالوا يترقون في الدرجات العلى. لذلك كان بعض الصحابة يقولون كنا يعني أو نراكم تعملون أعمالا كنا نعدها في عهد رسول الله من الكبائر. هذا معنى العبارة، يعني هذا التقصير الذي أنتم فيه كنا نعتبره كبيرة من الكبائر، سيئة من السيئات، وإن كان هو ليس بسيئة في حد ذاتها لكن كنا نستعظم هذا الأمر. فهذا المعنى يدخل في قوله حسنات الأبرار هي تعتبر ماذا؟ سيئات المقربين. يعني فعل الأبرار واقتصارهم على الواجب، المقربين يعتقدون أن هذا كالسيئات فيسوءهم هذا الحال. هذا المعنى صحيح، وهذا الذي ذكرناه في التوبة المستحبة. المعنى الثاني
قال رحمه الله الثاني أن العبد قد يقع بفعل يكون حسنا منه وإما واجبا وإما مستحبا، لأن ذلك مبلغ علمه وقدرته، ومن يكون أعلم منه وأقدر لا يقع بذلك بل يقع بما هو أعلى منه، فلو فعل هذا ما فعل لو كان ذلك سيئا. ذلك كان ذلك أن العامي يقع بمسألة العلماء المأمونين على الإسلام والرجوع إليهم بحسب قوة إدراكه، وإن كان في ذلك تقليد لهم إذا لا يقع العبد إلا بما يقدر عليه، وأما العلماء قادرون على معرفة الكتاب والسنة والاستدلال بهما، فلو تركوا ذلك وأتوا بما يقع به العامي لكان المسلمين بذلك.
هنا المعنى الثاني يقول حسنات الأبرار سيئات المقربين، أن هناك من الأعمال تكون حسنة بالنسبة لشخص ونفس العمل يكون سيئة بالنسبة لمن هو أعلى منه. هذا يكون معنى هي حسنة بالنسبة للأبرار لكنها سيئة بالنسبة لمن هو أعلى في الدرجة وأكبر. مثال ذلك التقليد، نأتي إلى الناس العوام نقول له التقليد في حقه جائز ولا محرم؟ بل هو الواجب عليه التقليد، يجب عليه أن يقلد العلماء فيسألهم. لكن العالم والمجتهد أجمع العلماء أن مقلدا للناس كالأعمى هما أخواني، وأجمعوا أن المقلد جاهل. فالعالم إذا جاء وقلد وهو عنده الملكة الاجتهاد والبحث، هنا حصل عنده تقصير ولا ما حصل؟ فالتقليد بالنسبة للعلماء يكون سيئا، والتقليد بالنسبة للعوام يكون حسنة، فيكون حسنات الأبرار تعتبر سيئات المقربين. وسيأتي أمثلة أيضا على ذلك كثير. نعم.
قال رحمه الله قال وهذا كما يؤمر المريض أن يصلي قائماً فإن لم يستطع فقاعداً فإن لم يستطع فعلى جنب. وكما
وهذا مثال أوضح. الآن الرجل القادر على الصلاة قائماً تعتبر الصلاة الفريضة في حقه جالس ماذا؟ حسنة ولا سيئة؟ جائزة ولا محرمة؟ محرم، لا يجوز له أن يصلي قاعدة. لكن المريض يجوز له أن يصلي قاعدة ولا ما يجوز؟ يجوز، وتعتبر صلاته قاعدة حسنة، فهي حسنات بالنسبة لأبرار، سيئات بالنسبة حسنات بالنسبة لأبرار، سيئات بالنسبة لمن أعلى منهم وهم المقربين. يعني هنا يضرب مثال، وإن كان قد يكون المقرب في من لم يستطع، لكن يبين لك أن الأعمال أو نفس العمل قد يكون جائزا في حال، محرما في حال أخرى. نعم.
وكما يؤمر المسلم أن يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين في السفر، وهذا لو فعله المقيم لو كان فسيا ذلك الفرض، فالفرض هو أربع ركعات، أين المرض والسفر لا ينقص العبد عن كونه مقلدا مقربا إذا كان ذلك حاله في الإقامة. قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله في صحيح المقيم، بخلاف العلم والجهاد في سبيل الله بالنفس والمال والمسابقة إلى الخيرات، فإن الله يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. ويقول في كتابه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ويقول: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمته منه ورضوانه وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عند الوجه العظيم. وكذلك في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لمن فواحدكم مثل رحم ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفا. وقال: خير القرون فرض القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالعلم والجهاد كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يدخل في ذلك هو واجب على الكفاية من المؤمنين، فمن قام به كان أقوى ممن لم يقم به. وإذا ترك ذلك من تعين عليه كان مدركا مسيئا، فيكون ذلك سيئة له إذا تركه بحسنة مفضلة له على غيره إذا فعل. وإن كان القيام بالواجبات بدون ذلك من حسنات من لم يكن قادرا على ذلك، فحسناتها وهؤلاء الأبرار وهي الاقتصار على ذلك
سيئات
أولئك
المقربين. وهذا أيضا واضح، قد يكون الإنسان يجب عليه ما لا يجب على غيره، مثل الجهاد وأمر معروف والنهي عن المنكر، وهذا واجب كفاية، فإذا قام به أقوام أصبحوا من المقربين، ومن تركه تعتبر فعله تقصيرا، فكانت حسنات الأبرار هي سيئات المقربين. هذين المعنيين هما لأن معنيين الصحيحين. نعم. كذلك
السابقون الأولون من هذه الأمة فيما فعلوه من الجهاد والهجرة، لو تركوا ذلك واقتصروا على ما دونه كان ذلك من أعظم سيئاتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية، وإذا استغفرتم فانفروا. كان الاقتصار على مجرد ذلك من حسنات الأبرار الذين ليسوا من أولئك السابقين، وكذلك المرسلون لهم مأمورات لو تركوها كان ذلك سيئا، وإن كان فعل ما دونها حسنات لغيرهم ممن لم يؤمر بذلك، إلى النظر لذلك مما يؤمر به العبد بفعل لم يؤمر به ممن هو دونه، فيكون ترك ذلك سيئة في حقه وهو من المقربين إذا فعله، ويكون فعل ما دون ذلك حسنات لمن دونه. وذلك أن الإنسان
ينظر على غيره. هذا هو خلاص المسألة، أن قال: مما يؤمر فيه العبد بفعل لم يؤمر به من هو دونه، فيكون ترك ذلك سيئة في حقه. وهو من المقربين إذا فعله، ويكون فعل ما دون ذلك حسنات لمن هو دونه، فيكون هذا الأمر بالنسبة للعبد حسنة وبالنسبة لعبد آخر يعتبر نفس الأمر هذا يعتبر سيئة، وعلى العكس يعني ترك هذا الأمر بالنسبة لأقوام جائز وترك هذا الأمر بالنسبة لأقوام يعتبر مذموما. نعم.
قال رحمه الله: وذلك أن الإنسان ينقض على غيره إما بفعل المستحب في حقهما، وأما بما يقوم به أحدهما دون الآخر فيفعله، وتخصيصه بفعله قد يكون لقدرته وقد يكون لامتحانه بسبب، كما له والدان لأنه يقوم بفعلهما ويكون بذلك أقوى مما لم يعمل مثل عمله، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق المتصدقين بفضول أموالهم المشاركين بغيرهم في الأعمال البدنية، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هؤلاء المفضلون. الاقتصار على ما دون هذه الأمور سيئات في حقهم وحسنات لما ليس مثلهم في ذلك.
يعني هؤلاء مثلا الأغنياء، مثل هنا بالأغنياء، فقال بالنسبة للأغنياء فعدم تصدقهم يعتبر سيئة في حقهم، لكن الفقراء عدم تصدقه لا يعتبر سيئة في حقه لأنه ليس عنده قدرة على التصدق، فنفس الأمر اعتبر في حق هذا سيئة وفي حق هذا ليس بسيئة. نعم. الآن يأتي إلى بيان المعنى الفاسد والمعنى الباطل، وهو المعنى الذي يقوله على الزنادقة وغلاة الصوفية. نعم.
قال: وأما المعنى الفاسد فأن يكون مقام من الحسنات التي أمر الله بها أمرا عاما يدخل فيه الأبرار ويكون سيئات للمقربين، مثل من يظن أن الصلوات الخمس ومحبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين لله ونحو ذلك هي سيئات بحق المقربين، فهذا قول فاسد غلا فيه قوم من الزنادقة المنافقين المنتسبين للعلماء والعباد، وزعموا أنهم يصلون إلى مقام المقربين الذين لا يقومون فيه بما يقوم به عموم المؤمنين من الواجبات، ولا يحرم عليه ما يحرم على عموم المؤمنين من المحرمات كالزنا والخمر والميسر، وكذلك زعم القوم في أحوال القلوب التي يقوم بها جميع المؤمنين أن المقربين لا تكون هذه حسنات في حقهم، وكلا هذين من أخبث الأقوال وأفسدها.
وهذا ما يقولونه الآن يسمونه بدرجة أو مرتبة اليقين، الصوفية يعتقدون أنه يصل إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف فتعتبر حسنات الناس بالنسبة لهم سيئات ولا يفعلونها، فلا يرى نفسه واجب عليه الصلاة، سقطت عنه الصلاة وسقطت عنه كل شيء، بل إذا فعل هذه الأشياء يرى أن نفسه في نقص، بل أتباعه ومريديه إذا رأوه يفعل هذه الأشياء اتهموه بالنقص، لذلك كانوا يذكرون كبال الشعراني في طبقات الأولياء والنبهاني وغيرهم في جامع كرامات الأولياء، هنا أحيانا يذكرون من كرامات الولي، يقول فلان ابن فلان من كراماته أنه كان لا يصلي، من كراماته أنه كان لا يصلي، من كراماته أنه كان لا يحضر الجمعة. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنه من كراماته أنه وصل إلى مرتبة سقطت عنه جميع التكاليف، فجميع الطاعات التي أمر بها العباد عموما يفعلها الناس كلهم تعتبر في حق هؤلاء تعتبر سيئات، لأنهم في مقام أرفع من أن يعبدوا الله ويؤدون الصلوات وغيرها، وهذا لا شك أنه كفر وزندقة. وهذا الإطلاق هو الذي يريد به المتصوف حين يقولون حسنات الأبرار هي سيئات المقربين، حسنات الأبرار يقولون سيئات المقربين، ويستدلون بقوله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا معلوم المعنى، اليقين الموت، يعني أنك تعبد ربك حتى يأتيك الموت. ولو قلنا أن اليقين هو مرتبة يصل الناس إليها تسقط عنهم بها التكاليف ويكون أعلى الناس، إذن ماذا نقول في قوله سبحانه وتعالى في سورة المدثر: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكو من المصلين ولم نكو وكنا كذبوا بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذن على قولكم من أراد أن يصل إلى اليقين فيكذب بيوم الدين ويكذب كذا ويفعل هذه الكفريات ولا يصلي حتى تصل إلى مرتبة اليقين، لكن اليقين المقصود حتى في هذه الآية أي الموت، فتحققوا من عذاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وكلا هاتين من أحدث الأقوال وسرها، وإنما قلنا إن تائب من حسناته إن علم أنها حسنات وتاب منها فقد أذى إما بكفر أو فسوق أو معصية.
إذن هذه القاعدة مرتبطة بالقاعدة السابقة وهي قضية أنه لا يجوز التوبة من الحسنات. فإذا على هذا المفهوم الباطل، حقيقة هذا المفهوم هو توبة من ماذا؟ من الحسنات، وهذا إما كفر أو فسق. نعم.
وإنما قلنا إن التائب من الحسنات علم أنها حسنات وتاب منها فقد أذنب إما بكفر أو فسوق أو معصية، وإن لم يعلم أنها حسنات فهو ضال جاهل، لأنه إذا تاب مما يسمى حسن وكان حسنة في الشريعة حقيقة قد أمر الله بها، فهو راجع عن طاعة الله التي هي طاعته وهي حسنة، ورجوع عن طاعة الله ودينه لا يخرج عن أن يكون ردة عن أصل الدين، فيكون كفرا مغلظا وإما عن كماله. هذا لو كان الرجوع بنفس الترك، فإن ترك الإيمان كفر، وترك الواجبات إما فسق وإما معصية، وترك المستحبات المتطوع يؤخر درجته، هذا إذا كان تركا محضا. أما إذا اعتقد مع ذلك أن الحسنات التي يحبها الله ورسوله مما يتاب منها بحيث يندم العبد عليها، فيعتقد أن تركها خير من فعلها، أو أنها ليست معقولة بها، أو أنها لا تقلد أو لا تنفع
عنده
أو أفضلها وكرهها ورجع عنها وتألم من فعلها.
تبي نريحك؟
لا شيخ، بس الطبع شوي هذا.
من
فعلها
متدينا بذلك
فهذا كافر مرتد، تجب استجابته بلا انتزاع بين العلماء، وهذا هو مسمى التوبة. وعلم أن القول بأن الحسنات تاب منها كفر محض، وأما إن لم يعلم أنها حسنات فتاب مما كان يسميه غير حسنات أو كان حسنة في الشريعة، ولم يعلم العبد أنها حسنة بل ظن أنه سيئة أو كان سيئة منهيا عنها، واعتقد المرء أنها حسنة مأمور بها، فهو ضال جاهل، وهذا عليه أن يتوب من هذا الاعتقاد والعمل الذي كان يعتقد أنه حسنة، كما يتوب كل ضال من الكفار وأهل الأهواء المشركين وأهل الكتاب والمبتدعة كالخوارج والطوائف والقدرية والجهمية وغيرهم، فإن هؤلاء يتوبون مما كانوا يظنونه حسنات، لا يتوبون مما هو في الشريعة حسنات.
وهذا أيضا مرتبط بالقاعدة التي ذكرناها سابقا، وهي أن التوبة أيهم أصعب؟ التوبة في ماذا؟ في الاعتقادات أصعب من التوبة في الإرادات. حسنت.
ولا يطلقون القول إن نتوب من الحسنات، ولا أن التوبة من الحسنات فعل المقربين، ولا أن التوبة من الحسنات مشروع للسابقين، ولا أن الذي تبنى منه كان حسنات، ولكن يقولون نتوب مما كنا نظن أنه حسنات وليس بحسنات، كما قيل إلى محاسن الله في يضل بها كانت ذنوبي فقل لي كيف أعتذر.
هذا بيت جميل في قضية تحقيق معنى أن المبتدع لا يوفق للتوبة. كيف لا يوفق للتوبة؟ نفس هذا معنى هذا البيت، إذا محاسن التي أدل بها، يعني محاسن التي أدل الناس عليها وأمر بها وأعتز بها كانت ذنوبي، فقل لي كيف أعتذر، كيف أعتذر من أمر أنا أعتقد أنه حسنات. نعم.
وكذلك يتوب المرء مما يعد حسنات له وهو مقصر في فعله أو طالب من تقصيره في فعله، كما قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقد روي عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. وهذا لأن الله تعالى يقول في كتابه: إنما يتقبل الله من المتقين، أي من الذين يتقونه بالعلم. والتقوى في عمل بشيئين: أحدهما إخلاصه لله، وهو أن يريد به وجه الله لا يشرك في عبادة ربه أحدا، والثاني أن يكون مما أمره الله به وأحبه.
هذا أيضا من القواعد المهمة، وهي أن التقوى الذي تقبل به العمل لا بد أن يتوفر فيه الإخلاص والمتابعة.
والثاني أن يكون مما أمر الله به واحدا فيكون موافقا للشريعة لا من الدين الذي شرعه ألم يأذن الله له. وهذا كما قال الفضيل بن عياض في قوله ليبلونكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه. وذلك أن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. فاستعين يخاف في أعماله أن لا يكون صادقا في إخلاص الدين لله، أو أن لا تكون موافقا لما أمر الله به على لسان رسوله. ولهذا كان السلف يخافون النفاق على أنفسهم.
يعني هنا يريد يثبت أن السلف كانوا يعملون العمل ويخافون أن لا يتقبل منهم، أما هؤلاء يعتقدون أن نفس العمل سيئة ويتركونه. نعم.
فذكر البخاري عن أبي العالية قال أتركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ولهذا كانوا يستثنون فيقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله، ومثل هؤلاء يستغفرون الله مما علموا أو لم يعلموا من التقصير والتعدي ويتركون من ذلك.
فهم يعبدون الله بالتواضع والاستغفار، بل إذا أدى العبادة صلى الصلاة انتهى وقال استغفر الله استغفر الله، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله، استغفر الله على تقصيرهم، ويتواضعون لله عز وجل ويعتقدون أن الأعمال قد لا يقبلها الله، فيعملون أعمالا وقلوبهم وجلة. وهذا على عكس طريقة المتصوفة وغيرهم من الزنادقة، هؤلاء الذين يعتقدون أن فعل الحسنات وأن هذه العبادات ليست هي مقامهم بل هم أعلى منها، وإنما هي لهؤلاء المريدين من الهمج الرعاء وغيرهم الذين يصلون ويزكون، وأما نحن فلا نصلي ولا نزكي، وصلنا إلى مرتبة خلاص أعمالنا أصلا مكتوب مقبولة وانتهت ونحن في الجنة. يقولون أن يعني الملك اليسار لا يكتب والملك اليمين يكتب، يعتقدون أنه لا تكتب أصلا عليهم السيئات. فما حال رجل أو فما الحال برجل أصلا يعتقد أن السيئة لا تكتب عليه، ويعتقد أن الواجبات أو الحسنات والأعمال الصالحة غير واجبة عليه، كيف يكون حاله؟ نسأل الله العافية. تجده في أردى مسالك الكفر والزندقة والفسق والعصيان وغيره. نعم.
قال وهذا مشروع للأنبياء والمؤمنين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر بعد الصلاة ثلاثا.
يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ويسأل الله المغفرة، فكيف بكم أنتم أيها الزنادقة؟ نعم.
وقال تعالى والمستغفرين بالأسحار، قالوا كانوا يصلون الليل صلاة ثم يقعدون في السحر يستغفرون فيغفرون قيام الليل باستغفار. وقال تعالى فإذا خرجتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفرهم إنه كان توابا. فأنقيل قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي المؤمنين من لا ذنب له فيكون أمره بالتوبة من الحسنات، وكذلك توبة الأنبياء وهم معصومون. قيل هذا من أعظم الفرية، لم تأت الشريعة بالتوبة من الحسنات وهي ما أمر به من طاعته وطاعة أنبيائه، وليس في المؤمنين إلا من له.
يعني أن الله عز وجل يقول توبوا إلى الله أيها المؤمنون، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. قالوا ما دام أنه أمر المؤمنين بالتوبة وهم لا يعملون السيئات، إذن هم توبة من ماذا؟ من الحسنات، وهذا لا شك أنه من أعظم الكذب على الشريعة. نعم.
قال وليس في المؤمنين إلا من له ذنب من ترك مأمور أو فعل محظور، كما قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.
إذا كان الأنبياء وقع منهم الصغائر مثل ما ذكرنا سابقا، وإذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول أينا لم يظلم نفسه، فإذن ينطبق عليهم قول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم.
وقد قال الله تعالى والذي جاء في الصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقال تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم
تقبلوا
أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وصل هذه المقالة وهو دعوة الاسم في المؤمنين وما يشبه ذلك هو أخوه هو من أقوال الغالية من النصارى ومالية هذه الأمة وابتدعها في الملتين منافقوها. قال الله تعالى
يعني أن هذا هي المقالة وهي التوبة من الحسنات هي نفسها دعوة عصمة المؤمنين. فالذي يعتقد في هذا الرأس أو الشيخ الطريقة وغيره أنه لا يمكن تقع منه الذنوب عصمة مطلقة فهذا دعوة النصارى ودعوة الرافضة ودعوة الصوفة وغيرهم. نصارى غالية النصارى يعتقدون هذا الاعتقاد حيث جعلوا عيسى إلها وربا. نعم.
قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد روي في حديث علي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله ما عبدتهم؟ قال أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فتلك عبادتهم إياهم. وهذا الغلو في النصارى الذي في النصارى حتى اتخذوا المسيح وأمه إلهين من دون الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قد ذكروا أن أول من ابتدعوا لهم بورس الذي كان يهوديا فأسلم واتبع المسيح نفاقا ليلبس على النصارى دينهم فأحدث لهم مقالات غالية وكثرت البدع في النصارى.
طبعا بولس هذا قوله أنا كان يهوديا فأسلم أي كان يهوديا فاتبع ملة المسيح لأن هذا كان قبل الإسلام. مقصود أنه اتبع ملة المسيح وهو بولس هو هذا من أسباب حرف الديانة النصرانية فهو الذي أدخل عليهم قضية الصلب والفداء وأن عيسى هو ابن الله وقضية التثليث. جاءهم يهودي ولبس عليهم ويعني أدخل عليهم هذا الغلو وأدخل عليهم كثير من البدع والمعتقدات عند النصارى. نعم.
قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حقا لرعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. وكذلك أول ما ابتدع المقالة الغالية في الإسلام من جهة بعض من كان قد دخل في الإسلام وانتهى التشريع وقيل أول من أظهر ذلك عبد الله بن سلم الذي كان يهوديا فأسلم وكان ممن أقام فتنة على عثمان ثم أظهر من ولاة علي وهو من ابتدع غلو في علي حتى ظهر في زمانه من ادعى به الإلهية واستجد له لما خرج من باب مسجده كده فأمر علي رضي الله عنه بتحريقه بالنار بعد أن
أجلهم
3 أيام. ويصحيح أن ابن عباس بلغه أن عليا حرق زنادقة فقال لو كنت أنا لم أحرمه من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله ولضربت بغاضه بالسيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قال وهم هؤلاء وقد رووا قصة المستقبل
يعني أن الصحابة أجمعوا على قتل هؤلاء الزنادقة من السبائية، لكن حصل بينهم الاختلاف في طريقة قتلهم، فأنكر ابن عباس على علي تحريقهم بالنار، لكنهم متفقون على أنه يجب قتل هؤلاء لكفرهم.
وهو أنه أظهر عليه وسلم أبي بكر وعمر حتى طلب علي أن يقتله مع أربعين، ولما بلغ علي أن أقواما يفضلونه على أبي بكر وعمر قال: لا أوتي بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلسته حد المفترين.
وهذا من الأقوال التي تواترت عن علي رضي الله تعالى عنها، كما نص عليه شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، أنه نص تواتر أن علي كان يخطب على منبر الكوفة يقول: من أتي بأحد يفضلني على أبو بكر وعمر جلدته حد المفتري. وبه نقف، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.